الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنات النعيم. هذا الباب الرابع في هذا الكتاب المبارك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الترجمة فيها مسألتان: الأولى قوله الدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بذلك الدعوة إلى التوحيد، ومناسبة هذا للذي قبله من جهتين: الأولى أن من حقق التوحيد دعا إليه، وأظن هذا الترتيب منتزع من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسألة الثانية أن الدعوة لا تكون إلا بعد علم بالتوحيد وعلم بضده وهو الشرك. المسألة الثانية، مقصود هذه الترجمة أمران: الأمر الأول وجوب الدعوة إلى التوحيد، والأمر الثاني أن تكون هذه الدعوة أولوية. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مقصودها وجوب الدعوة إلى التوحيد، والثاني أن تكون هذه الدعوة أولوية في عمل الداعي إلى الله. فالأمر الأول وهو الوجوب هو وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى كما سيأتي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الأمر الأول الذي هو وجوب التوحيد هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني الذي هو أن تكون أولوية هو منهجهم. فالأنبياء لهم وظيفة ولهم منهج، فوظيفتهم الدعوة إلى التوحيد، دل عليه الآية التي ذكرنا أو الآيتان، والمنهج دل عليه قل هذه سبيلي. وثمرة الأول صحة الأعمال والعبادات، فإنها لا تصح ولا تقبل إلا مع التوحيد والسلام من ضده، لأن الله تعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وثمرة الثاني الذي هو المنهج صحة منهج الدعوة واستقامتها وبركتها. قد ذكر المصنف رحمه الله في الباب آيتين وحديثين. نعم، الآية الأولى في سورة يوسف التي سمعناها، وفيها مسائل عدة. المسألة الأولى في قوله تعالى قل، والخطاب فيها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها خطاب وأمر. المسألة الثانية في قوله هذه اسم إشارة، وتدل الإشارة على ثلاثة أمور. الأمر الأول التعيين، الإشارة تدل على التعيين، فلا يجوز العدول عنها، لا يجوز العدول عن هذه السبيل التي اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والرسل من قبله. الأمر الثاني الإشارة تدل على قربها ويسرها، هذه السبيل قريبة ويسيرة. والأمر الثالث تدل الإشارة على ظهورها، فهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. المسألة الثالثة في قوله سبيلي أي طريقتي وسنتي، والإضافة إليه، هذه الإضافة الشريفة تفيد أمرين. الأمر الأول التشريف، والثاني حصر الهدى فيها، فهي أشرف السبل، ولذا أضافها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبيل الوحيد كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، أي هذا منهاجي في الدعوة إلى التوحيد والخير. المسألة الرابعة أفرد السبيل باعتبار المنهج والقصد، فهو منهج واحد ومقصود واحد، وجمعه في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام باعتبار شعب الإيمان والفرائض والطاعات وأبواب الجنة. قال عز وجل فاستبقوا الخيرات، فالخيرات هي سبل السلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يدعى من باب الصلاة، ومنهم من يدعى من باب الجهاد، ومنهم من يدعى من باب الريان، قد علم كل أناس مشربهم، فربما فتح العبد في باب من أبواب الخير ما لا يفتح لغيره. المسألة الخامسة في قوله أدعو الفعل المضارع يدل على الديمومة في الحاضر والتجدد في المستقبل، وهي مع قول الله سبحانه، مع قوله سبحانه وتعالى إلى الله شاهد لترجمة الباب أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله إلى توحيد الله. المسألة السادسة قوله إلى الله لا إلى غيره، لا إلى دولة ولا إلى حزب ولا إلى النفس، ولذا قال المصنف رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وشر منهم من يدعو إلى نفسه فحسب، شر منهم من يدعو إلى نفسه، لكن كثيرا من أهل الحق يدعون إليه أي إلى الحق، ويدعون أيضا إلى أنفسهم. والدعوة ضرب من الجهاد، بل هي من أشرف أنواع الجهاد كما قال عز وجل وجاهدهم به، وشرط الجهاد وصحته أن يكون لماذا؟ لتكون كلمة الله العليا، فيتوجه وينبغي ويجب أن تكون الدعوة فقط لتكون كلمة الله العليا، لا لتكون كلمة الداعي هي العليا، بل الشان في رعاية كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عزيز، ولا يهدى إليه، لا يهدي إليه إلا الله، ولا يهدى إليه إلا من رضي الله عنه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. المسألة السابعة في قوله على بصيرة، يعني على علم ويقين لا عن جهل وشك، كما قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ولا تقل ولا تفعل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأول الوحي، أول الوحي اقرأ علم، فهي دعوة مبنية على القراءة. خلق الإنسان علمه، وأعظم ما علمه سبحانه وتعالى ومن به على عباده هو التوحيد. وذم الله أهل البدع والإحداث كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال عز وجل في حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم حديث عائشة. قال المصنف رحمه الله في المسائل هذا: ومنها أن البصيرة من الفرائض. البصيرة في الدين وفي الدعوة فريضة، ليست مستحبة. هذا الدين ما يخضع للأهواء ولا للآراء ولا للاجتهادات إلا على وفق ما دلت عليه الأدلة. قال: ووجه ذلك أن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس اتباعه حقا إلا وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه، فتعين أن البصيرة من الفرائض. يعني هو ذكر الحكم ثم ذكر رحمه الله وجه هذا الحكم. قال: على بصيرة. نكر البصيرة وهي المسألة الثامنة، نكرها لماذا؟ لتعدد أنواعها وتعدد مصادرها من كتاب وسنة وإجماع وقياس ومصلحة وأثر عن صحابي وعادة محكمة وغير ذلك، ونظر صحيح كالتنكير في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن البصيرة الحكمة في تبليغ العلم. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالبصيرة تتضمن الوسيلة وتتضمن الأدلة، وسيلة الأدلة ووسيلة تبليغ هذه الأدلة كلها بصيرة. فالعلم بصيرة، وإيصال هذا العلم إلى المخاطبين ينبغي أن يكون ببصيرة وحكمة كما أمر الله عز وجل. في قوله أنا أو قبل هذا، هذه الآية جمعت شرطي قبول العمل. ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله إلى الله، والمتابعة في قوله على بصيرة. فلا يقبل العمل إلا بهما. قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل أظن هو: أخلصه وأصوبه. أخلصه لله وأصوبه على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في قوله أنا أتى بالضمير المنفصل مع تقدم المتصل. المتصل في قوله أدعو ثم قال أنا، ولم يقل أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، وإنما أعاد الضمير المنفصل زيادة في الاختصاص والتشريف، في تشريف هذه السبيل، وأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم وبمن سار على منهجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومن اتبعني. قوله ومن اتبعني معطوف يحتمل أمرين: يحتمل العطف على الضمير في أدعو أنا ومن اتبعني، ويحتمل العطف على على البصيرة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو يدعو هو من اتبعه، وهو على بصيرة هو ومن اتبعه. والتحقيق كما قال الشارح رحمه الله أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه يدعون إلى الله، وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، فهم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في تمام الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أي أنزه الله وأجله وأعظمه عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فجمعت الآية بهذا بين الإثبات والنفي، وهما ركنا التوحيد. الإثبات في قوله أدعو إلى الله، هذا إثبات الألوهية والتوحيد لله عز وجل وحده. والنفي في آخر الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وخاتمة الآية ظاهرة في الدلالة أيضا على مقصود الترجمة التي أرادها المصنف في الدعاء إلى التوحيد، وفيها أن من صفات الداعي على منهج النبوة البراءة من المشركين، وهذا تقدم معنا في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهو حنيف على التوحيد، وأيضا جمع مع ذلك البراءة من المشركين، وبراءته منهم تتضمن ويلزم منها براءته من إيش؟ منهم ومنهجهم ومن شركه. ونبهنا على الفرق بين قوله وما أنا من المشركين، وبين أن تكون الآية وما أنا بمشرك، فنفي أن يكون من المشركين أبلغ. قال المصنف رحمه الله في المسائل: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك، ولو لم يقع هو في الشرك، لكن لا يكون معه ويكثر سواده. قال: ومنها دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من أقبح الشرك من أعظم أوجه قبح الشرك كونه مسبة لله، ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. ما نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الشرك إلا لأنه مسبة. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير معهم ولو لم يشرك، وكل هذه الثلاث في قوله سبحان الله، كل هذه الثلاث مسائل في قوله سبحان الله. وقد نبهنا أكثر من مرة أن المصنف رحمه الله دقائق ولفتات مع النصوص تدل على فقه عميق، خاصة في هذا الباب، باب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث وفيه مسائل، منها هذه الرواية التي ذكرها من مسند عبد الله بن عباس، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني، وذكر الحديث، وهي بهذا تكون من مسند معاذ، تكون من مسند معاذ. قال الحافظ رحمه الله: حضور ابن عباس لذلك ليس ببعيد لأنه كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذ ذاك مع أبويه في المدينة، فلا يبعد أن يكون حضرها، ويكون أيضا معاذ حدثه بها، والله تعالى. وابن عباس تقدمت ترجمته، عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، كما ذكرنا ولد قبل الهجرة بثلاث، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصحيح في 13 من عمره، وتوفي سنة 68، وهو جد العباسيين، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه عن أبيه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم غزوات وسرايا عز بها الإسلام وضرب أطنابه في الأرض، ثم تعلم الناس الدين ابتداء بأمرين وطريقتين. الأمر الأول بالوفود الذين وفدوا وتعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما وفدوا على المدينة، والأمر الثاني البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقطار يعلمون الناس التوحيد والدين ويحكمونهم بشريعة الله عز وجل، فبعثهم للحكم والقضاء والإفتاء. فبعث جماعة من الصحابة جهة اليمن كخالد إلى نجران، وأبي موسى ومعاذ إلى اليمن، ثم ثلث بعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وكل منهم على مخلاف من مخاليف اليمن. ومن هذا البعث المبارك الذي كان على ما قيل في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وعلى هذا فلا يكون معاذ رضي الله عنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان في السنة 9 بعد غزوة تبوك، وقيل عام الفتح، لكن المشهور أن معاذ رضي الله عنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخروج. واتفقوا كما ذكر غير واحد أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف في عمله هل كان واليا أو قاضيا، والظاهر كما قال الشارح أنه كان كذلك، كان واليا وقاضيا ومفتيا ومعلما وداعيا بدلالة هذا الحديث، فليكن أول ما تدعوهم. قال بعث معاذا إلى اليمن، فيه أن بعث البعوث وتنصيب الولاة والقضاة إنما هو من شؤون الإمام، هو الذي يبعث ولا يفتات عليه. قال بعث معاذا إلى اليمن، فيه فضيلة لمعاذ ما تخفى، معاذ اختاره لفضله، اختاره للدعوة وللقضاء وللحكم وللفتية، وهو ابن جبل ابن عمرو الأنصاري إمام الفقهاء وكنز العلماء على صغر سنه، أسلم شابا وشهد العقبة وبدرا وهو في 20 في 20 من عمره، شهد بدر وهو في 20، وكان بعثه هذا وهو فوق 30، وما عمر كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي وله 36 سنة في سنة 18 الهجرة في خلافة عمر. فقال له هذا القول يعد من قبيل العهد والوصية، ففيه مثل هذا أن يوصى الولاة ويوصى القضاء إذا بعثوا أو ولوا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكون حكمهم ودعوتهم على بصيرة. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من هذه تسمى البيانية، بين له هؤلاء القوم ما هو دينهم وعقيدتهم من أهل الكتاب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها بواقع دعوته، وطريقه الوحي، طريق هذا العلم بواقعه الوحي أو السماع أو الرؤية، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه علم هذا بالشهرة والاستفاضة أو بوحي، وأما الرؤية فما ذهب، ما حفظ أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بهم اليهود والنصارى، هم أهل التوراة والإنجيل، وهو الوصف الذي وصف به في التنزيل في مواضع، منها قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، أو أغلب، هناك مشركون في اليمن لكن هم أكثر. ويحتمل والله أعلم، وهذا الذي يظهر من هذا الحديث، أن الغلبة كانت لهم هناك. قال الشاعر رحمه الله: وإنما نبهه على هذا ليتأهب لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم، فهم سيمتحنونهم، فهم امتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبله. كم من سؤال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا أصحابه على وجه التعنت والاستخبار. قال: لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان، فهم أهل جهل. وقال الحافظ رحمه الله، والكلام الأول نقله الشارح عن القرطبي، وقال الحافظ يعني ابن حجر: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. ثم ذكر معنى كلام القرطبي. قلت، يقول الشارح: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة، بالحكمة مع المعاندين أو مع العلماء، والموعظة مع أصحاب القلوب الرقيقة التي يأتي بها الوعظ، والجدال مع المعاندين، أهل الجدال وأهل من عندهم أخذ ورد فيجادلون بالتي أحسن. فهذا من هذا. قال فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. ومن هنا يقوى الاضطرار لضبط مثل كتاب كشف الشبهات، فكشف الشبهات هذا مختص بدعوة علماء الشرك، أهل الشرك وغلاة التصوف، من أعظم الآلات التي يدافعون بها. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهذا هو الشاهد، أول ما تدعوهم. فالدعوة التوحيد كما قلنا أولوية، واجبة وأولوية. وفي هذا أن الدعوة كما قلنا ينبغي أن يراعي فيها الداعي الأهم فالأهم، فالفرض قبل الواجب والواجب قبل المستحب، وهذا يراعى عند التزاحم. وكذلك في المنهيات يراعي التحذير من الشرك، تحذير من الكبائر، تحذير من الحرام، ثم يحذر من المكروهات. فليس من الفقه أن يعمد إلى المكروهات ويجعل يصب دعوته وجهده ونشاطه في التحذير منها، والناس يتخوضون في أوحال الشرك والضلالة والبدعة. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، فيه الدعوة قبل القتال، ما قال اذهب وقاتلهم، بل أرشده إلى الدعوة. قال: شهادة أو شهادة، وجهان عند أهل اللغة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقال هنا شهادة ولم يقل قول، لم يقل تدعوهم إلى قول لا إله الله، وإنما إلى شهادة. ولفظ الشهادة يستلزم الصدق والإخلاص والمحبة واليقين وسائر شروط هذه الكلمة العظيمة. في رواية في الصحيح أشار إليها المصنف، قال: إلى أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. في بعض الروايات زيادة وأني رسول الله، وهذه الزيادة ترفع إشكالا وتكون حذفت فقط للاختصار، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أنه أراد بشهادة أن لا إله إلا الله الشهادتين، فهي لقب عنهما، وهذه يترتب عليها أحكام عند الفقهاء في باب المرتد. أو باب الدخول في الإسلام، هل يحكم بإسلامه بقول لا إله إلا الله أو لا يحكم بإسلامه إلا بعد الشهادتين بعد أن ينطق بهما ويترتب عليها فروع؟ وفيه دليل في هذا الدعوة والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم المعاد دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فإنها إذا شملت أهل الكتاب فغيرهم أولى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيه أن الأرض كلها ينبغي أن تحكم بالإسلام، وجه هذا أنه بعثهم إلى اليمن، ما قال أبقى في المدينة ومن أرادني وأراد الإسلام يأتي، لابد أن تحكم الأرض كلها بشريعة الله. وفيها كما ذكر المصنف أن من العلماء من يجهل معنى لا إله، فهؤلاء أهل الكتاب ويقولون لا إله الله، ومع ذلك أمر معاذا أن يدعوهم إليها، وهم أهل علم، فهم يقولون كلمة لا يعلمون معناها، ما وحدوا الله. قال وفي رواية، هذه الرواية في كتاب التوحيد عند البخاري، إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله. وفي بعض الروايات فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وذكرناها. وأكثر الرواية فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. وأشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية، رواية إلى أن يوحدوا، إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ما ذكرها وفي رواية هكذا، رواية ثابتة في صحيح البخاري. إذن التوحيد ليس ببدعة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص عليه، إلى أن يوحدوا، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، كن موحدا، قل هو الله أحد. والتوحيد هذا لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال فيه سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى التوحيد، لا إله إلا الله، لا بد أن تستلزم الإيمان مع الكفر بالطاغوت. ومعنى الكفر بالطاغوت خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. يقول الشارح رحمه الله: فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا والمتفقة معنى. هم ما رووا هذا الحديث تصرفوا في الألفاظ لعلمهم بالمعنى، هؤلاء هم أئمة السنة، هذا أئمة السنة، إسناد هذا الحديث إلى البخاري رحمه الله، من غير اللفظ إلى المعنى المقصود دليل على معرفتهم بمعنى التوحيد، إلى أن يوحدوا الله، فعرفوا أن المراد من شهادة لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب. أهل الكتاب موقنون بهذا، أن الخالق هو الله والرازق هو الله، وهم يقول لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله. ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم عندهم اتصال عظيم بالله، لكن ما أخلصوا، ما وحدوا. ولو كان كذلك، لو كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ما احتاجوا إلى الدعوة، إلى هذا الأمر، ما احتاجوا للدعوة إلى التوحيد. قال الشارح: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، وهو بهذا يرد على من؟ على المعتزلة الذين قالوا أول الواجبات الشك ثم النظر، شك في الوجود، شك في الخالق، ثم ابدأ انظر 40 ليلة أو أكثر أو أقل إلى أن تصل إلى الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تدعوهم إليه، ما قال أول ما تدعوهم إليه نظر أو الشك، فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الإخوة، هذه من المسلمات ربما عند بعضنا، لكن الذي يرى ما هو واقع في العالم عموما أو فيما يسمى بالعالم الإسلامي خصوصا يرى أن الناس في غربة عن هذه الحقائق التي كأنها الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك هم معرضون عنها، يدعون غير الله ويتوسلون بغير الله ويخافون من غير الله ويحبون غير الله ويعتقدون أن النفع يأتي والضر يدفع من هؤلاء المقبورين الذين يتقربون إليهم بالقرب، والدعاة أو من ينتسب إلى الدعوة في غفلة عن كل هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ الإسلام قبل الشيخ محمد رحمه الله بأكثر من بقريب من 600 سنة. علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله، معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وفيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرفه ولا يعمل به، هذا مما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. مقصوده عليه الصلاة والسلام في حكم الغالب، في كل يوم وليلة فيه 5 صلوات أو قدر اليوم والليلة كما سيأتي في زمن الدجال، أو في قدر كل يوم وليلة عند البلدان التي لا يتميز فيها الليل والنهار كالدول الإسكندنافية أو القطبية التي يطول فيها النهار بأشهر والليل كذلك، فيقدرون الصلوات 5 بقدرها. في هذه الجملة دليل على أن الصلاة تكون بعد التوحيد وبعد الإقرار بالرسالة، وأنها أعظم الواجبات وأحبها إلى الله. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. ما وجه الاستدلال؟ أنه ما خاطبهم بالصلاة إلا بعد التوحيد. وأيضا فإن قوله: فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم، يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. هكذا استدل المستدل على قوله. قال النووي رحمه الله: وهذا الاستدلال ضعيف. وجه ضعفه أنهم مطالبون بالإسلام وبما مطالبون بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو التوحيد، فهم مخاطبون بالجميع لكن لا يصح ما بعد التوحيد إلا بالتوحيد. ولذلك يزاد في عذاب في الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: فقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واستدل أيضا بهذه اللفظة في قوله 5 على أن الوتر ليس بواجب خلافا للحنفية، فدليل الجمهور في بحثهم معهم في هذه المسألة هو هذا الحديث: فلو كان فرضا لكانت الصلوات 6. واستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولا وسطى في 6، لا وسطى إلا في فرض. وعند الحنفية ينازعون ويفرقون بين ما هو فرض وما هو واجب، فيجعل الواجب دون ذلك، وهذه محلها في الفروع. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فيها أن الزكاة فريضة، قال افترض، وفيها أنها تسمى صدقة كما سماها الله: خذ من أموالهم صدقة، وهذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وهي قرينتها في الكتاب كما في آيتي التوبة وغيرها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفيها أنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وفي قوله وتؤخذ من أغنياهم فترد إلى فقراهم ليس فيه تخصيص بالفقراء، بل يجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية، وإنما ذكرهم لأنهم الغالب وهم الأحوج، وإلا فمصارف الزكاة ثمانية كما دلت عليه آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهي في حقهم آكد لشدة الحاجة، وهم أكثر، وفيها أنها لا تخرج من البلد لقوله إلى فقرائهم، من أغنيائهم إلى فقرائهم، ولم يقل إلى فقراء المسلمين، فلا تخرج، فإن خالف وأخرجها منه فإنها تجزي على الصحيح من قول أهل العلم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو بنائبه كما فعل معاذ. وإذا كانت هذه من وظيفة الإمام فإن له أن يقبضها قهرا، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد منع أهل الأموال. وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد ولا يجب العموم على الثمانية، خلافا للشافعي فإنه يرى استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة لأن الله حصرها فيهم، والصواب أنه يجوز صرفها لمصرف واحد من الثمانية. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني. من أين أخذها من الحديث؟ أنه قال من أغنيائهم إلى فقرائهم، ولا يجوز صرفها إلى كافر، قال إلى فقرائهم أي لفقراء المسلمين. ومن أين عرفنا أنهم مسلمون؟ لأنه دعاهم إلى التوحيد ووحدوا وأطاعوا وصاروا مسلمين. وفيها أن الفقير لا زكاة عليه لأنها تؤخذ من الأغنياء، إذن لا يؤخذ من الفقراء زكاة. وفي الحديث أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بفقير. من الذي يدفع الزكاة؟ الذي عنده نصاب وحال عليه الحول. إذن من ملك نصابا يأخذ ولا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه، إذن لا يعطى من الزكاة، هكذا قيل. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قسم الغنى إلى نوعين: غنى يوجب الزكاة وهو الذي ملك النصاب وما فوق، والغنى الثاني يمنع أخذ الزكاة، والذي يمنع أخذ الزكاة هو وجود الكفاية لا وجود النصاب. فكثير من الناس يملك نصابا لكنه لا يكفيه، وهذا الذي يشير إليه قوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالذي لا يستطيع ولو كان ملك نصابا، وأما السفينة فكانت لمساكين، فعندهم سفينة لكنها لا تغنيهم على القول بأنها مملوكة لا مستاجرة. وفيه أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. من أين أخذت هذه؟ من أغنيائهم، وهذا يشمل الصبيان الأغنياء والمجانين الأغنياء، فالزكاة متعلقة بالمال لا بالمالك. ورفع القلم عن الصبي وعن المجنون فلا إثم عليهم، الإثم على من منع إخراجها من أموالهم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قال: وإياك وكرائم أموالهم. يقول الشارح: قال صاحب المطالع، يعني به مطالع الأنوار، أظن مطالع الأنوار في غريب الصحيحين أظن هو الموطأ. فلفظ الكرائم جمع كريمة، يعد من الغريب، وليس المقصود المطلع على أبواب المقنع، فهذا في غريب ألفاظ كتاب المقنع لابن قدامة. قال: في الكرائم هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، هذه يتقيها المزكي، لأن أخذها فيه إجحاف على المزكي، بل يأخذ من الوسط. قال المصنف الشارح رحمه الله ذكره النووي، وهذا من الإخلاص في العلم والتجرد فيه، حينما ينسب العلم من بركته أن ينسب إلى أهله. فالمصنف نقل عن المطالع لكن أشار إلى أنه أخذه بواسط عن النووي رحمه الله في شرح مسلم. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم. المظلوم عام ولو كان كافرا، فدعوته لا ترد. وفيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال الشارح: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها، أخذ الكريمة، ظلم. قال الشارح ذكره الحافظ، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه، أي الشان، هذا يسمى ضمير الشان في إن بعد إن، يعني الشان ليس بين هذه الدعوة وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى، بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا. فالمقصود بالحجاب هنا القبول، أنها لا ترد، وليس له مفهوم أن هناك دعوات محجوبة عن الله لا يعلمها، لا، هو يسمع كل دعاء لكن لا يستجيب لكل داع. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذا من الثلاث يرفعها الله إلى فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك. ولا يلزم من هذا الإجابة في الدنيا، يعني ليس بينه وبين حجاب، لا يلزم. بعض المظلومين يموت بظلامته، يموت بظلمه، ولا تستجاب دعوته في ظالمه. ولذا قال عز وجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالأمر مرد إلى مشيئته سبحانه وتعالى. وعند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. العقوق غير هو من جنس الظلم والعدوان، لكنه ليس من هذا. في الحديث أنتهى، وفيه إشكال من جهة أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ رضي الله عنه كان في آخر حياته عليه الصلاة، قد فرض الصوم في السنة الثانية، والحج كذلك على ما قيل فرض في السنة الخامسة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشر. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، يعني هذا الجواب ما يستقيم، أن الرواة حذفوا تكملة الحديث. الجواب الثاني أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خص الشعائر الظاهرة التي يقاتل الناس على تركها، كما في آيتي براءة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فهذه الشعائر الثلاثة الظاهرة، التوحيد والصلاة والزكاة، هي التي يقاتل عليها. وهذا بعث حاكما وقاضيا، وقبل أن يقاتل يدعو. قال عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم إن الصوم عبادة سر بين العبد وربه ما تظهر بخلاف الصلاة والزكاة، والحج مقرون بالاستطاعة وفي العمر مرة واحدة، والصوم كذلك في العام مرة واحدة بخلاف الشهادتين والصلاة والزكاة. الزكاة في عند حوالي الحول أو عند الحصاد لكنها ظاهرة، ومنعها يظهر في الناس، وربما تواطؤوا على هذا ثم تركت الفريضة، والله تعالى أعلم. قوله رحمه الله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله: يدوكون أي يخوضون.
ثم ختم بهذا الحديث الذي رواه الشيخان أيضا، وهو الذي دل عليه قوله رحمه الله: ولهما عن سهل، وهو ابن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ويعد سهل من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سنة، بلغ فيها العلم ونشر فيها السنة، وقد جاوز 100 حين مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، قال يوم خيبر في السنة 7 من الهجرة، يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر أيام، لكن في اليوم الذي فتحت فيه، فخيبر كانت حصونا استعصى بعضها إلى أن فتح آخرها علي رضي الله عنه على ما جاء في هذا الحديث، وكانت بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وهي أي خيبر مدينة كبيرة في شمال المدينة، بينها وبين المدينة 8 برد، قريبا 150 كيلومتر بحسابات المعاصرين، وكان فيها جماعة خليط من اليهود، من يهود قريظة وبن النضير وغيرهم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية، فيه أن عقد الألوية والرايات وتعيين القادة وأمراء الجهاد كل هذا موكل إلى الإمام وإلى ولاة الأمور. قال: لأعطين الراية. الراية قيل هي بمعنى اللواء، وقيل هي غير اللواء، واللواء العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وهذا الحديث إن صح يدل على التفريق. قال الشارح: ومثله عند الطبراني عن بريدة، وجاء عند ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه، أي في اللواء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني في اللواء الأبيض. وهذا الحديث يدل على التغاير. لأعطين الراية غدا، هذا القول كان كما قلنا في الليلة التي كان في صبيحتها الفتح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر قريب من 17 ليلة وما فتح للمسلمين. وعلي رضي الله عنه ما شهد هذه الليالي، تخلف عن الخروج إلى خيبر لإصابته بالرمد، ثم عاتب نفسه وشق عليه هذا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيد إلى هناك، أخذ وهو لا يبصر، ولحق بهم كما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع أيضا في الصحيحين في قصة هذا الخروج. وفي هذا فضيلة لعلي، ووصفه بهذا في قوله رجلا يدل على كمال رجولته وشجاعته، مع أنه في تلك الساعة كان في 30 من عمره رضي الله عنه، فقد ولد في قبل الهجرة 23 سنة تقريبا، فهو صبي يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الفتوة والشباب في هذا اليوم، ومع ذلك قال عليه السلام رجلا يفتح الله عليه، في قوله يفتح الله عليه علم من أعلام النبوة، فإنه إخبار عن غيب وقد كان، وفيه أن الفتح من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يجوز صرف ما يحصل للمسلمين من فتح أو نصر أو اندفاع سوء إلى غير الله البتة، يفتح الله، فالله هو الذي يفتح، إنا فتحنا لك، إذا جاء نصر الله فالنصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه رعاية للتوحيد. قال على يديه، قوله على يديه تشير إلى أمرين، الأمر الأول بركته، والثاني شجاعته وحنكته في القتال وإدارة المعركة، هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنه. وفي هذا أيضا مسألة، وهي البشارة بالنعم قبل وقوعها، وهذا يكون إما بمعرفة أماراتها أو يكون بوحي، وهذا محتمل أن يكون قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتح غدا، وكانت كما قلنا حصونا فتح بعضها وتعسر البعض إلى أن فتح على يد علي رضي الله عنه. قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هاتان صفتان جليلتان، وفيها فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. لكن نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا ليس من خصائص علي، فقد شهد بذلك حتى لشارب الخمر، قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. قال تقيدني رحمه الله ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه، يعني من؟ يعني علي، النواصب الذين نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه يحتج بهذا الحديث عليهم، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج الذين كفروه، كيف يكفرونه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه رضي الله عنه وارضاه. ثم وهذا من النقد والتحقيق والتدقيق في العلم، قال لكن هذا الاحتجاج، وهذا لا تكاد تجده عند مثل شيخ الإسلام بهذه الوفرة وهذا السعة، يقول لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، يقول ترى الخوارج يعرفون هذا الاستدلال منا، لكن يقولون هو ارتد، كان شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله يوم خيبر. وأهل السنة وسط، يعني أقول أهل السنة وسط في علي رضي الله عنه وأرضاه، بين النواصب والخوارج الذين يكفرونه، وبين الرافضة الذين يؤلهونه، الرافضة السبائية يجعلونه إلها، والإثني عشرية يغلون فيه وأنه مدينة العلم وبابها ووتد الأرض، أو أن النظر إلى وجهه عبادة، بل هو عند أهل السنة إمام هدى من السابقين الأولين والمهاجرين والبدريين، وممن عظم بلاؤه رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام حتى قبل الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع أصحابه من بعده وخلفائه. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟ وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاشمي زوج فاطمة سيدة نساء العالمين، ووالد الحسنين والسبطين سيد شباب أهل الجنة، وأمه فاطمية هاشمية، فاطمة بنت أسد من بني هاشم، وهي أول هاشمية مسلمة تلد هاشمية على ما ذكر. وهذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، وهو في الصحيحين من غير وجه. وفيه إثبات صفة المحبة لله في هذه الجملة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يحب، صفة الحب هذا لا يعلمها إلا هو، ولا يحيطون به علما، ولا فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، هذا يشير إلى آية آل عمران. ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه، يقوله الشارح رحمه الله. وفيه في هذا أن العبرة باجتماع ركني المحبة، فالشأن كل الشأن أن يكون العبد محبوبا من الله ورسوله. قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا بد من اجتماع الأمرين. أما أن يكون هناك دعوة حب فقط والله لا يحب المدعي، فهذا لا يغني صاحب الدعوة شيئا. لا تكون المحبة بالدعاوى المجردة، بل لا بد أن تصدقها الأعمال والقلوب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وفي الصحيحين عن أنس يرفعه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال رضي الله عنه: فبات الناس يدوكون ليلتهم. الناس كانوا 1800، باتوا يدوكون يعني يخوضون. كل هؤلاء 1800 ممن شهد الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، أو أكثرهم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، حتى أن هذا الأمر أشغلهم عن فرحة الفتح، يعني يخوضون في الحمل الراية ومن يفتى عليه عن فرحة فتح خيبر وغنائمها، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. وخوضهم هذا ليس تطلعا للرئاسة والشرف في الدنيا، وإنما أرادوا أن يحصل هذا الفضل والخير الذي يتبعه على يدهم مع الشهادة بحب الله عز وجل ورسوله. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فيها دوام حرصهم على الخير وعلى الجهاد خاصة ومسابقتهم في الخيرات. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فإن قلت، يقول الشارح: إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون لهم ذلك؟ يعني أورد على نفسه هذا، أن تقول أن ليست هذه من خصائص علي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فما وجه طمع الصحابة إذن؟ قال: الجواب كما قال شيخ الإسلام رضي الله عنه، أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. ويمكن أن يقال أن هناك أمر خاص وهو حصول الفتح، أجر الفتح وأجر ما يجري بعد الفتح من أجور الغنائم وإسلام أهل الأرض واندفاع اليهود منها، أجور مستمرة إلى يوم القيامة. فهذا يعني يستاهل أن الصحابة رضي الله عنهم يطمعون فيه، ونقطع تماما أنهم ما طمعوا فيه لأجل رئاسة فحسب، فهم أجل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا، ولو داكوا لأجل هذا الأمر لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم حسن مقاصدهم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال بعضهم كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموضع، ما يراه وهو ما يغيب، فارس من فرسان المسلمين. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير، فأخبروه أنه يشتكي، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه، فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، أتي الدليل على أنه إيش؟ ما يبصر، يقاد. فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه، يعني تفل أو نفث، وهذا البصق والنفث سنة في الرقية الشرعية. وعند الشيخين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فشفي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت، أو يعني أصاب الصدع، منذ دفع إلي سلم الراية. قال الشارح: وفيه دليل على الشهادتين. كيف؟ هذا إعجاز، بسقة تذهب بالرمد وما عاد يشتكيها، هذا فيه علم من أعلام النبوة. قال المصنف أيضا في مسائله واستنباطاته الدقيقة: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عمن سعى. يعني هذا يعني 1800 سعوا لأخذ الراية وما أحد أخذها، وعلي ما سعى، به رمد يشتكي وبعيد عن العسكر، وجاءت إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما شاء كان. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك. إيمان، أؤمن بالقدر، ما كتبه الله لك سيأتيك. لو تجتمع الأمم والدول كلها على أن تمنع شيء أراده الله ما استطاعت، إذا أراد الله شيء أمضاه. وفيه التوكل على الله، فتوكل على الحي الذي لا يموت، والإقبال بالقلب إليه، يعني هذا الأمر يدعونا إلى هذا، وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنفذ على رسلك، أنفذ بضم الفاء، أي امضي لوجهك، ورسلك يعني على مهل ورفق ولين. وقوله: حتى تنزل بساحتهم، يعني بفناء أرضهم أو حواليها. قال الشارح: وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة لها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. فالنزول بساحتهم دليل على الثبات والشجاعة، والرسلك تدل على أن هذا النزول يكون بتؤدة. ثم مدعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب. فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناه والعمل بهذا المعنى، وهذا معنى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، يا كلمة التوحيد، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، لا نعبد إلا الله إثبات ونفي، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، وإذا شهدوا لأنفسهم بالإسلام فهؤلاء ليسوا من أهله، ما أيقنوا بلا إله إلا الله. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وأهل الكتاب لا يعرفون معناها، أو يعرفونه لكن لا يعملون به، ما وحدوا الله عز وجل. وفيه هذا الحديث أيضا مشروعية الدعوة قبل القتال، لأنه قال: انزل بساحتهم ثم ادعوهم، يعني قبل أن تقاتلهم. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء. هنا الأمر بدعوتهم أمر استحباب ليس بواجب، يجوز لعلي أن يقاتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، حاصرهم الأيام الماضية، لكن أراد أن يقيم الحج عليهم. ولو وفيه دليل على أن إسلامهم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم ومن اغتنام أموالهم. هذا هو الشأن المسلم، أن يكون إسلام الكافر أحب إليهم من قتله، وأحب إليهم من أسره، وأحب إليهم من اغتنام أمواله. قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما سيأتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم، هذا على قول. وعن مالك رحمه الله أنها تشترط الدعوة مطلقة، لا يصح الجهاد إلا بعد دعوة، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم. وعن الحنفية لا تشترط مطلقا ولكن تستحب، والتفريق منقول عن الشافعي وأحمد بين من بلغت ومن لم تبلغ. قال ابن حجر رحمه الله: وهو مقتضى الأحاديث، يعني التفريق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في إيش؟ في الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام أو ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. ففي هذا التوحيد وفي هذا الإسلام حقوق لله عز وجل، ما هي مجرد كلمة، ليست مجرد كلمة. فمن هذه الحقوق الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه. فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. وفي هذا في قوله: ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، رد على من؟ الذين قالوا يكفي قول لا إله الله، المرجع، أو يكفي التصديق كما تقول الكرامية، ما يكفي. الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان. فدل على النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، النطق بالشهادتين دليل العصمة، لا أنه العصمة، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتبين معنى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هو قال لا يا الله تبين، فإن تبين لك أنه صادق في هذا الإسلام في إلقاء السلام والإسلام فكف عنه، إن تبين لك أنه متلاعب فيعود إلى إباحة الدم. قال عز وجل: فإن تابوا، أي عن الشرك، وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور كلها. وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه وجادل فيه عمر إلى أن شرح الله صدر عمر لما شرح الله به له صدر أبي بكر رضي الله عنهم، واجتمعوا على قتال أهل الردة وعلى قتال مانع الزكاة ولو لم يظهروا الردة. ففيه إشارة إلى حقوق الله عز وجل وأن الإسلام على هذا كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. طيب لو هدى امرأة فكذلك. فهداية المسلم للرجال والنساء خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمر، وذكرها عليه السلام لأنها أنفس أموالهم، في أموال العرب خاصة، يضرب بها المثل في نفاسة الشيء. خير له من أن يتصدق بها وقيل خير لك من اقتنائها وتملكها. يعني أيها أفضل، يهتدي عليك رجل ولا تتصدق بحمر النعم؟ هل الحديث يريد التفضيل بين الصدقة والدعوة، أو يريد التفضيل بين الدعوة إلى الله عز وجل والتملك؟ ولا نشك أن الدعوة إلى الله عز وجل أفضل من الصدقة، كلاهما متعد النفع، لكن نفع الدعوة أعظم من نفع الصدقة. الصدقة بحمر النعم ترفع الحاجة والفقر عن المعطى، لكن الدعوة إلى الله ترفع عنه الشرك، ترفع عنه البدعة، ترفع عنه الكبيرة، ترفع عنه عذاب الآخرة وخزي الدنيا قبلها. فلا شك أن الدعوة إلى الله أعظم من أعظم الأعمال. وعند الفقهاء قاعدة: المتعدي أفضل من القاصر، والمتعدي أيضا يتفاوت، فمتعدي العلم لا يعدله شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن حسنت نيته. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النوايا. فسر المصنف رحمه الله أدوك بالخوض، وأطلنا عليكم لعل ما ذكرنا يكفي، وإن كان فيه بقية من ما ذكروا رحمة الله عليهم ورضي عنا وعنكم وعنهم. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام. أمور الآخرة، الدعوة إلى الله، هذه من أمور الآخرة، من عزائم الدين، وظائف الأنبياء، قربها بحمر النعم للتقريب إلى الأفهام فقط. وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. شوف الشاب هذا النووي، شاب يعني مات في حدود 40، ثم انظر إلى كيف فتح الله عز وجل عليه فتوح عظيمة في مصنفات لا تكاد تحصى، لو اجتمعت أمة أو هيئات كبار العلماء اليوم ما صنفوا مثلها. قال: وفيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يد رجل واحد، وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر. وين الحلف هنا؟ فوالله لأن هنا فتوى وإخبار، وكذلك يجوز على القضاء، وفيه الحلف من غير طلب واستحلاف، هذا يجوز، وقد كان سلم يحلف. وأما قوله: واحفظوا أيمانكم، يعني بالكفارة عند الحنث. ولا تجعل الله عرضة، يعني لا تمتنع من الأيمان لأجل الإصلاح، إذا أردتم الإصلاح فأيمانكم لا تمنعكم من الإصلاح. هذا ما يظهر والله أعلم في تأويل هاتين الآيتين، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن المصنف والشارح وكل من شرح هذا الكتاب العظيم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وكل من أحبنا أو أحببناه فيه من شيوخنا وطلابنا وأقاربنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.